أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة الثلاثي، وما لو أمره السلطان الجائر أنفذه في أمر ويمتثل أوامره عادة. فقد ذكر الماتن صورتين، ولها أيضا صورة ثالثة تعلم من ما تقدم في المسألة 29. الحاصل ما ذكره الماتن من صورتين: تارة ينفذ الحاكم الجائر ينفذه في أمر مباح في قلبه، ما في حينئذ، ولا يكون فيه حينئذ إعانة على ظلم وإثم، ما في حينئذ أي شيء من القبيل، كما لو أنفذه من منطقة لمنطقة أخرى، مثلا من الكوفة إلى بغداد لعيادة مريض في قلبه، أو مثلا لتمثيله في عزاء يلقي في المعين. فامتثل أمره بالسفر. المسألة 29 كنا عم نحكي تابع ومتبوع، هنا لا، هو لحاله، ولكنه سفره كان بأمر وبامتثال لأمر الحاكم الجائر، تارة حينئذ في جور وأخرى لا في أمر مباح، عيادة مريض، وهذيك فعلا مريض ومؤمن، أو واحد إنسان من عامة الناس وراح لحتى يعمل لحاله هيك اسمه، فمعاده في البحر. هنا يكون حينئذ هذا السفر جائزا، ليس محرما ولا غايته تكون محرمة، وبالتالي حينئذ يكون سفره هذا محكوم، يكون موضوعا لوجوب التقصير في البحر لتمامية المقتضي وعدم وجود المانع. مرة أخرى لا، يكون السفر فيه إعانة للظالم على ظلمه، وإعانة للحاكم والسلطان الجائر في جوره، بأن حمل رسالة حينئذ من طرف الحاكم الجائر فيها جار على الآخرين، مثلا غصب أرض أو سرقة أموال أو قطع عنق شخص مثلا في مكان آخر، حمل هذه الرسالة، أنفذ حينئذ هذا المرسل أمر السلطان بالنسبة حينئذ إلى الوالي للسلطان في المكان الآخر، مثلا الوالي للسلطان في خراسان وهو في بغداد، فحمله رسالة، في هذه الرسالة مثلا قتل فلان أو سلب حق فلان أو سرقة أموال فلان ونهب حقوق فلان وإلى آخره من الناس اللي هن محقوني الدماء والأموال وعرضهم مصان وإلى آخره، بهالكيفية حينئذ المعين. واضح هذه الصورة الثانية. هنا لا شك ولا إشكال أن هذا السفر الغاية منه محرمة، ويصدق أنه أعان الظالم في هذا السفر في ظلمه وجوره في البين، فحينئذ المقتضي لوجوب التقصير موجود، بس المانع أيضا موجود في البين، وهو كون هذا السفر سفر حرام لأنه أعان الظالم حينئذ في جوره وفي ظلمه، فيجب عليه الدرع. هذه الصورة الثانية. هنا الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة أيضا أشار لها الماتن، ولو في طيات كلامي على ما سوف يأتي في تطبيقها. وحصل هذه الصورة الثالثة، وهي أنه لو كان بنفس امتثال أمر المولى ويعني أمر الحاكم الجائر والظالم وذهابه إلى المنطقة مثلا الفلانية ممثلا عنه في البحر، واضح، صدق عليها أنها كان الأمر أمر مباح بحد ذاته، مثل عيادة مريض أو مثل مثلا الفرض تشييع جنازة أو مثل مثلا شيء من القبيل، استقبال مثلا شخص آت مثلا من الزيارة أو من الحج وإلى آخره، لكنه فأنفذه في أمر مباح، بل أمر ربما كان راجحا في البين، لكن صدق على امتثال أمره، وأنه مثلا جاء مثلا ممثل السلطان، جاء شخص من قبل السلطان، كان فيه تقوية لشوكة هذا السلطان في العين، حتى ولو لم يكن فيه إعانة عليه في ظلمه ولم يكن مساعدة له في ظلمه في العين، ولكنه صدق عليه أنه تقوية لسلطانه وتقوية لشوكته في العين. هذا نفس الكلام الذي أشرنا له في المسألة 29 في العين، عينا بعين. كل ما صدق عليه تقوية لأركانه وتوضيد لدعائم حكمه، وإذا أمر بحد ذاته يكون أمرا باطلا وغير جائز ومحرم، فحينئذ يحرم مثل هذا السفر، أو فقل غاية من هذا السفر تكون محرمة، وبالتالي يجب عليه التمام حينئذ بلا أي إشكال. ساعتها مش بحاجة إلى أن ننفصل بين أنه في إعانة ولا ما في إعانة. نعم، في صورة الإعانة بيكون الأمر حينئذ أوضح وأكاد، وبيكون حرام في حرام، يعني علاوة على الحرمة الابتدائية اللي هي توضيد أركانه، هنا حرمة أخرى وهي أنه أنفذه في أمر محرم، أنفذه لظلم الغير، وأنفذه لقتل الغير، وأنفذه لسلب حق الآخرين ممن هم محقونو الدماء وإلى آخره. إذا ما تقتضيه المسألة 30، الفارق بينهما واضح بال29 تابع ومتموع في البين، بالمسألة 30 لا، هو ممتثل لأمر السلطان الجائر وأراد أن ينفذ حينئذ أمر السلطان الجائر، فسافر بغرض حينئذ إنفاذ أمر السلطان الجائر. إن صدق أنه إعان عليه في ظلمه، أعانه في ظلمه، فبيكون حرام. إن لم يكن في إعانة عليه في ظلمه، مثل لعيادة مريض أو لزيارة مثلا شخص أو لاستقبال زائر وحاج أو لتشييع ميت فكذا، هذا كله إذا لم يصدق عليه على سفره هذا، وتمثيل نفس تمثيل لهذا الشخص سواء بسفر أو بغير سفر توطيد وتقوية لشوكة هذا الظالم في البعيد بهالكيفية المعنى، يعني نفس السفر اللي بده يصدق عليه مش شيء آخر، إنه هو يمكن أساسا بيع وقوى شوكة السلطان قبل ذلك، سافر ولا ما سافر هو معلن حينئذ انتماءه للسلطان وولاؤه له وتقوية شوكته وتوطيد أركانه ودعائمه في البين. الكلام أنه يستلزم هذا السفر هذا المطلب، ولو حينئذ بالنسبة لبعض أنه فلان إجا من طرف السلطان معناته السلطان أنه شخص على حق وأنه ينبغي اتباعه، لا أقل إذا ما اتبعناه أنه ما نقفش بوجهه ونعلن له الولاء ونعلن له بها الكيفية المعينة. هذا اللي تقتضيه حينئذ المسألة اللي أشرنا لها في هذه التصور. المسألة 30، التابع الجائر المعد نفسه لامتثال أوامره، أوامر الجائر في البعيد. لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره، واضح، فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما، كما لو كان سفره إنفاذا لأمر للسلطان بقتل نفس، بسلب حق، بغصب مال، إلى آخره، باقتطاع أراض من أيدي الناس والمستضعفين مثلا فيها، كان حراما ووجب عليه التمام. وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا في البال، واضح. هاي العبارة اللي أتى بها قلت لكم، هاي دي اللي خلى للصلح محل بينه وبين اللي علقوا على الماتم بالأمس وشوي واليوم، هاي اللي ما بدنا نفترضها، عيادة المريض بحد نفسها، عيادة المريض إذا أمر مباح بل أمر راجع، تشيع الميت مثلا الجنازة أمر أيضا راجح وأمر مباح، للتنزه مثلا أمر مباح. يعني عم بيقول أنه لو كان بما هو في نفسه من دون أنه نضيف له أي إضافة أخرى يكون هذا أمر مباح، مثل عيادة مريض أو تشيع حينئذ جنازة. ولكن إذا عد أن في ذلك معونة للسلطان في ظلمه، كيف بده تكون معونة للسلطان في ظلمه؟ لا يتصور لها معنى محصل إلا من باب أنه عبي قوي شوكة السلطان ويوطد دعائم السلطان. هذا اللي قلت لكم أنه الماتن التفت للنكتة اللي أشار لها السيد الحكيم بالأمس، وأكد عليها السيد القمي وبعض المعلقين السيد الميلان، واضح. ولذا حينئذ قال قدس الله كيف، وان كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه اعانه مباحا، كيف بده يكون مباحا وما في شيء اعانه على الظالم حتى ولو لم تكن هذه الاعانه في نفس يعني اعانه عليه في ظلم، يعني توطيد لسلطانه الظالم ولحكمه الظالم في البيت، اذا نحو حينئذ اعانه في البيت بلا اي اشكال، وان كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه اعانه مباح. والاحوط الجمع، اشكل عليه السيد الخوي هنا وبالخارج انه اذا كان حينئذ صدق عليه الاعانه فكان السفر محرما وبالتالي وجب عليه التمام، يعني كان هذا السفر موضوع لوجوب التمام. ما هو الوجه في الاحتياط حينئذ في البيع؟ الوجه في الاحتياط بده يرجع حينئذ لهيدي النقطه اللي عم نشير لها، وهي انه مثل هيدا السفر كان سفرا حينئذ مباح، يعني الغايه منه مباحه جائزه حينئذ غير محرمه في البيع، واضح، لكنه لمكان حينئذ الاعانه، هل حينئذ تحرم مشايعه ومتابعه وامتثال اوامر السلطان مطلقا حتى في الاوامر المباحه؟ واضح، من باب أنه هذا يكون تقوية لشوكته وتوطيد لأركان ودعائم حكمه في البيت، أو أنه لا فقط وفقط في الأمور المحرمة اللي فيها الظلم للغير وسلب حق الغير واعتداء على الغير. هي اللي تكون النقطة اللي على أساسها الماتن قدس سره إحطاطها بالجمع بين القصري والتمام. هذه عبارة السيد الخوي، لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر، ذكر هنا وبشرح الاستدلالي على المتن أيضا أشار له. وأما إذا لم يعد إعانة، واضح لم يعد إعانة ولم يكن محرما من جهة أخرى، هذه اللي ذكر السيد الشهرودي، ولا محرم عنوان آخر سيد الميلان. السيد القمي بالتعليق تنبيرح سكر على المسألة 29 و30 إنه إن لم يكن حرام بعنوان آخر اللي هو تقوية شوكة السلطان، والسيد الحكيم أيضا إنه مش بالتعليق 15 مرجع أيضا ذكر نفس هذه النقطة. وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر في البيع لتمامية المقتضي وعدم المانع. هيدي خلصنا منها المسألة 31 اللي هو السفر للصيد. قال قدس سره إذا سافر للصيد فذكر ثلاث صور، فإن كان لقوته وقوت عياله بده يأكله بده إلى آخره، فاصطاد لأجل الأكل قصر، بل وكذا لو كان للتجارة أنه بيصطاد بيروح ببيعهم بثمنهم بيستفيد بشغله بيأكل أو بيروح بتاجر وكذا وإلى آخره. وإن كان الأحوط، الأحوط بصورة التجارة، وإن كان الأحوط فيه الجمع. وإن كان لهوان، وإن كان لهم هذه الصورة الثالثة يعني الصيد اللهوي كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام، ولا فرق بين صيد البر والبحر، كما لا فرق بعد فرض كونه سفران بعد فرض كونه سفر، يعني في عندك 8 فراسخ بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه، لأنه في عندنا روايات إذا لم يتجاوز الميقات، فإذا تجاوز الميقات مثلا قصر بالنسبة للصياد، مرت معنا وهي ضعيفة لح يجي الحكي، وبين استمراره 3 أيام وعدمه، إذا استمر بعد 3 أيام بصير شو يقصر قبل يضلوا على التمام. على الأصح، على الأصح هذه المسألة 31 وهو بالنسبة لي سفر لأجل الصيد، والرواية تعرضت حينئذ لهذا المطلب. الكلام في هذه الشقوق والصور الثلاثة اللي أشار لها الماتن، نشرع بالصورة الثالثة لأنه هي فيها حكي أكثر شيء، والكلام في الصورة الثالثة يقع في مقامين. المقام الأول وهو أن السفر الصيد لأجل التلهي في البحر، يعني الصيد لأجل التلهي، ليس عنده غرض أن يقتاته وعياله، ولا غرض أن بثمن حينئذ هذا الصيد بنمي تجارته وإلى آخره، لا، الغرض فقط الله بيصطادوا وبيزتوا مثلا السباع والضباع عنده شو الى اخره، او بيصطاد السمكه وبيرجع بيزتها الى اخره، ليس له هدف الا هيك التفكه والتنزه. اسال الكلام في حرمه هذا الصيد اللهوي قبل ما نحكي بالسفر، في حرمه الصيد اللهوي. ثم بعد ذلك سواء فرغنا عن حرمته او عدم حرمته، اذا فرغنا عن حرمته فواضح انه بصير حينئذ سفر محرم، يعني ولو الغاية منه محرمة، إذا صار السفر محرم والغاية منه حينئذ محرمة فيدخل تحت تلك الضابطة اللي أشارت لها روايات الباب الثامن والتاسع بل والعاشر من أبواب صلاة المسافر في البحر. وإلا حينئذ بدنا نلتمس الدليل الخاص اللي هو أيضا موجود لدينا، ما في ترابط على ما سوف يظهر لدينا بين مسألة الحكم بوجوب التمام على المسافر لأجل الصيد اللهوي في البين وبين الحرمة. قد نقول بالحرمة وقد لا نقول بالحرمة، لكن على التقديرين حينئذ الحكم هو وجوب التمام، وهذه هي أوضح الصور في وجوب التمام. الكلام في صورة ما لو كان الغرض التجارة والتكسب أو كان الغرض الاقتياد في البين له ولعياله ولضيوفه في البين، راح مثلا جيد ضيوف راح اصطادوا مثلا 10 سمكات واجا بده يشوي لهم مثلا في البحر لاجل القوت فيه، واذا اقتضى حينئذ سفرا لانه النهر او البحر مش بجانبه بده يطوي مسافه حتى حينئذ يصل اليه في البحر. واضح. فهل هذا يكون مشمولا؟ هذا مش محرم اكيدا، ولكنه هل يكون مشمولا لادله أنه من سافر لأجل التصيد أو الصيد حينئذ وجب عليه التمام في البين أو لا؟ هذا اللي يقع فيها الكلام. فنشرح في الصورة الثالثة اللي أشار لها الماتن، ونشرح حينئذ في مسألة حرمة الصورة الثالثة وعدم حرمته، وهما لو كان السفر سفرا لأجل صيد لهوي في البين، هذا الصيد اللهوي هل هو يحرم أو لا يحرم؟ لذاكر ابن إدريس رحمة الله عليه هو حرمة الصيد اللهوي، ودعوا أن الأخبار في ذلك كثيرة، وفي دعوة حينئذ شهرة منقولة في كلمات غير واحد. أول من مانع وعارض حينئذ هذه الحرمة مع التزامه بوجوب التمام، مع التزامه بوجوب التمام إذا سافر لأجل الصيد اللهوي، هو المقدس البغدادي. نحن في عنا المقدس الأردبيلي، هلا بيطلع عنا المقدس البغدادي. واضح. ذكر صاحب الجواهر له كلام هلا منشر له على اختصاري، بس مقصوده هكذا يعني الملخص من كلامي، في عنا صيد وفي عنا شو له بالأدلة، في عنا حرمة الله بس مش كل له، مش كل مكان له. الغناء اللي هو قسم أقسام الله حرام، الشطرنج مثلا حتى لو لم يكن في مقامرة في عنا حرمة لأجل الله بناء على الحرمة. بالنسبة لبعض الألعاب اللي موجودة اللي فيها النارد ومدري شو إلى آخره أيضا تكون حرمتها، أو مثل مثلا يعني ورق اللعب ومدري شو الاخري، كل هذا تكون حرمته داخله في هذا القسم اللي يعني مره لاجل المقامره ومره لا حرمته مش من الباب لكونه المصادق حينئذ اللهو المنهي عنه في البحر. بالنسبه للغناء واضح الروايات دلت على ذلك، وانه يدخل حينئذ تحت اللهو وتحت اللعب والى اخره. في عنا اللي ورد بالادله يقول انه عنا أدلة دلت على حرمة بعض أقسام الله، مش كل يعني كل شيء كان لهوا في البين وعبثا وشيء من دون غرض من دون غاية بيكون حينئذ حرام، لا، دلت على حرمة بعض أقسام اللهوي حينئذ. ولو جئنا لبعض هذه الأقسام مثلا بالنسبة للشطرنج ببعض رواياته، بالنسبة للنارد، بالنسبة لورق اللعب، بالنسبة للغناء، بالنسبة ما فينا نتصيد منها قاعدة كلية تقول بحرمة كلي له، يعني كل شيء حينئذ يكون غير هادف، يكون من دون غرض ومن دون نتيجة ترجى مثلا من خلاله، يعني يكون باطل بعبارة أخرى. واضح. ما في يعني ما لدينا من أدلة يمكن استفيد حرمة مثلا اللهو الغنائي، اللهو اللي هو اللعب بالنرد، اللعب بالشطرنج، اللعب مثلا بالورق، اللعب بهذه الكيفية. أما لا، كلي نهو لهو يكون محرما في حرمة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هيك بيقول إنه الصيد بحد ذاته من أهل النهو. الصيد كصيدين ما في عنا دليل حينئذ على حرمته فيه. النتيجة أنه هود المفردة التام، إذا يعني لو الصيد لحاله مش حرام، الله بما هو له، لا بما هو له مصداقه الغناء، لا بما هو له مصداقه النار، لا بما هو له مصداقه الشطرنج إلى آخره، أيضا ليس حرام. إذا كانوا على انفرادهما ما فيش حرم. إذا ركبنيهم فصار صيد له، حينئذ ما في دليل على الحرم. مش أنه قبل يعني الله بما هو مش حرام، الصيد بما هو مش حرام، مباح مباح، وقت نركبهم بصفي لدينا حرمة. واضح ده مش بدي يقول أنه يعني قبل التركيب بحالة الانفراد هني على شو، على إباحتهما، بعد التركيب لا ينبغي أن التركيب يخرجهم. مش عم بده يستدل على حينئذ على الإباحة من انه على انفرادهما مباح، ولكنه اذا ركبا فيكون لدينا حينئذ. لا، اللي بده يقول انه في حالة انفرادهما ما في عندنا دليل على الحرمة، بل هما على إباحتهما الله الأصلي. وبعد التركيب بينهما صيد لهوة ايضا لا نمتلك الدليل على الحرمة. لا ينبغي ان يكون نفس التركيب هو اللي بدنا نتلمس دليل. الدليل بدنا نرجع للروايات، وسوف يظهر بأن الروايات حينئذ ليست كذلك. هلأ صاحب الجواهر رحمة الله عليه بينقل كلامه على طوله فيه، مش طويل كتير، نذكر منه شيء، وبيختم كلامه أنه هذا اجتهاد في مقابل النص والفتوى والفتاوى، ورد عليه الآغا رضا الهمداني بأنه إذا مقابل النص إذا مش معلوم، بس مقابل الفتاوى إيه، لأنه المشهور كما ذكر ابن إدريس الحلي على القول بحرمة الصيد اللهوي، بحرمة الصيد اللهوي إيه؟ أما الروايات لا. ولحين يجي نحن هيد الأهم شيء بالبحث نستعرض الروايات التي بأيدينا بها المجيل، مش الروايات اللي دلت على حرمة اللهوي، ذيك شو بدنا فيه. واضح، إنما الكلام من حرمة الله بشكل عام، هيدا له وبمحله ثبت أنه ما في عندنا دليل على حرمة الله بشكل عام، إنما الكلام بالنسبة لي الصيد اللهوي. نعم، لا ادعى الشهرة على الحرمة في أبين، لا مش، ولما وردت من هيدا الروايات وردت عند الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق ما عم يفتي بالشيخ لعله استفاد منها حينئذ الحرمة. وهكذا بالنسبة ادعاء الشهرة، والشهرة محققة في البين. أول من عاكس وشاكس فيما يعلم هو المقدس البغدادي. لم أجد فيها خلافا في ذلك، إلا أنه لم يستوضح المقدس البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم، بل قال وما شككنا، يعني لو ضلينا نشك وما شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه، الصيد لغرض التنزه والتفكك، ولا يترخص بخلاف التنزه في الغياض. انه في عندنا تنزه جائز وتنزه مش جائز، التنزه بالغياض يكون جائز، بس التنزه للصيد له هيدا تنزه، يعني في غرض. ليش؟ لانه هو بيرجع لمسألة الله، شو هو المقصود حينئذ من الله فيها، يعني كل شيء ما له غرض. بالتنزه قطعا في عندك غرض، ايضا بالصيد يكون عندك حينئذ غرض، بل الاساس كانه يخرج عن ماذا؟ عن اللهو في أبعد. نعم، إذا لم يكن لأجل القوت على نفسه وعياله وضيوفه، ولا لأجل التكسب والتجارة، وإنما هكذا ابتداء، حينئذ هو هذا اللي نعبر عنه بالصيد اللهوي، اللي يكون فاقد الغرض وفاقد حينئذ نقطه، ولكنه بحد ذاته يعني كأنه في عنا غرض أدنى وغرض أعلى، مش إنه يكون فاقد الغرض كليا. الغرض الأعلى إنه للاقتياد، الغرض الأعلى للتجارة والتكسب، الغرض الأدنى أنه هيك للتنزه والتفكه، لممارسة مثلا الصيد والتعلم وهواية الصيد في البحر. ولا يتلخص انه يدعى في المقام، يعني يعتذر عنه بخلاف التنزه في الغياط، انه في عندنا تنزه حرام وفي عندنا تنزه، تنزه الصيد حرام مثلا، اما لا التنزه تنزه فيه، بخلاف التنزه في الغياض والرياضي والاوديه العطره والانديه الخضره. اترى ان التنزه ها هنا محظور، تنزه اللي هو الصيد، واما في تلك فيكون التنزه حينئذ جائز ومباح، بل يكون امرا مرغوبا في تفكر بالخلق والى اخره. نعم اللعب منه ذاك هو اللعب المحظور، لا التنزه بالتفرج في الجنان والخضر والبساتين، بل في الصحاح والقاموس وشمس العلوم وغيرها ان اللهو هو اللعب. وفي المصباح المنير عن الطرطونس ان اصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمه، يعني انه لا يشتمل على الغرض. ومعلوم ان التنزه بالمناظر الباهجه والمراكب الحسنه ومجامع الانس ونحو ذلك مما تقتضيه الحكمه. غايته انه مره في عنا هك حكمه، يعني غرض ادنى وغرض شو اعلى، غرض اعلى اقتياط وكذا، غرض ادنى هو هذه الاغراض الاوليه، واضح. فلم يبقى خارجا عنه عن مقتضى الحكمه الا اللعب، والا كل اللهو يكون مشتمل على حكمة وعلى غرض ولو غرض أدنى في ألبان. خرج منه فقط فخط اللعب اللي هو عملية عبث حينئذ كلي بالطبيعة وإفساد، يعني كان هيدا مثلا هذا الطير أو هذا الصيد كان حينئذ إذا لح يكون يعني لح يأكل من يأتي بعضه، يعني مثلا لو ترك هيدا الصيد بيجي مثلا ضبع أو سبع بيأكل، أما هل قتلوا مثلا في ألبان وتركه وطرحه لح يفسده على من يأتي بعده، لأنه حياة مثلا هذا الصيد وهذه الطريدة، يعني كيف مثلا عندك أنت أكل الطعام حافظه وبيجي بعدين اللي بيحتاج بيأكله، كمين الحالة هيك في المقام قتلته من هلأ، إجا من أكله حينئذ بيكون اقتاطه، لم يأتي من يأكله من الوحوش الكاسرة في البين، لح يكون عملية إفساد حينئذ بلا غرض. بس هذا القسم اللي في عملية عبث بالطبيعة، بعض اللي كتبوا هلا متاخرا بالنظر الاسلام لمساله البيئه او مدري شو الاخير، حكوا بهالمجالات فيكم انتم شو تراجعوا هيدا القسم فقط وفقط. ونحن نمنع صدق اسم اللعب على مثل هذا الصيد، لا له صح، يعني لا يجتمع حكمه عليا صح، ولكنه لا يكون حينئذ لهوا بمعنى اللعب اللي هو عملية إفساد حينئذ للطبيعة ومنع تلك الأرزاق وتلك وذاك الصيد بالنسبة لمن يستحقه من الكواسر اللي هي موجودة في الطبيعة في البحر. قال قدس الروح: ونحن لم نصدق اسم اللعب على مثل هذا الصيد. والحكمة هي الصفة التي تكون بها الأفعال على ما ينبغي أن تكون عليه، واضح. يعني كيف هيدي مسير حق ومسير باطل، مش بمعنى انه حرام وجائز، لا، بل بمعنى انه النتيجة منه غير مرغوبة وغير مطلوبة لدى نوع العقلاء في قلبه. وهي المراد هنا، وان كانت تطلق على غير ذلك ايضا، الى ان قال: واذا كان اللهو في اللغة هو اللعب كما عرفت، فنحن نمنع صدق اسم اللعب على التصيد، ونقول ان اطلاق اسم اللهو عليه كما وقع في الاخبار وكلام الاصحاب انما جاء على ضرب من التسامح. هيدا يمكن اللي خلى صاحب الجواهر يتجرأ ويقول للمقدس الاردبي المقدس البغدادي انه هيدا اجتهاد مقابل النص، واضح، ومقابل حينئذ فتاوى الاصحاب. سلمنا انه له، سلمنا انه لهو، ولكن المحرم من اللهو انما هو اللعب، وليس هذا بلعب. نعم يطلق الله على التلهي بامرأة أو ولد أو نحو ذلك. قال الأزهري في التهذيب: اللعب الله ما يشغلك عن هوى، أو عفوا ما يشغلك من هوى وطرب يريد من عشق وخفة من فرح أو حزن، فإن ذلك مما يشغل. قال الله تعالى: لو أردنا هذه الآية اللي ذكرها الإمام عليه السلام، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. والظاهر أن هذا هو المراد باللهو هنا، فإن التصيد بالبزات والكلاب اللي هو فعل السلاطين وفعل أهل الدنيا من الهوى والعشق والطرب الذي يحصل به والخفة التي تعتريه هيدي اللي تبع الغناء ومدري شو والطلب والابتهاج والفرح انه معه مثلا سوى الفرد كلب او صقر ولحق مثلا طريدة وانقض عليه وجاء بها، هيدي قمة النشوة اللي يمكن شو تحصل مثلا بالنسبة له، هيدي بالنسبة للصيدة مما لا يكاد يخفى. اقول وهو على طوله كأنه اجتهاد في مقابلة النص حكما وموضوعا، حكما لأنه الحرمة وموضوعا لأنه قال جاء على ضرب من التسامح واستبعاد لغير البعيد، واضح واستبعاد لغير البعيد، ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر أفراد التنزه بالخضر والبساتين والأودية ونحوها، كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا المستفاد من النصوص والفتاوى، لعدم الحرمة هناك للأصل والسير القطعية وغيرهما. هيدا اللي ذكره المقدس البغدادي في المهم في المقام، المهم أن نستعرض ما بأيدينا من روايات لنرى أنها هل تدل على حرمة الصيد اللهوي في البين أو لا. هي لأنه الرواية عم تحكي هون بالنسبة للسفر للصيد اللهوي في البين، السفر للصيد هي مطلقة حين إذن بعض تلك الروايات وبعضها لا، جاءت بعبارة البزات مع الباز ومدري شو إلى آخره والصقور والكلاب وهكذا من هذه الروايات التي سوف نقف عليها. المهم أنه نعرف هل أيضا مطلق بعدين فرغنا عن أنه محرم سهل المطلب وأنه يجب بالتالي التمام في هذا السفر لأجل الصيد اللهوي، إذا ما تمتش حينئذ الحرمة بيرجع البحث من أول وجديد. ليش؟ لأنه هذا باش الشق الأول والثاني سفر حينئذ للصيد بس لغرض الاقتياد لنفسه ولعياله ولضيوفه في البيت، والثاني لأجل التكسب، لم يكن السفر حراما، لم يكن الصيد عفوا حراما، ومع ذلك حينئذ في كلام حينئذ بوجوب التمام عند بعضهم على ما سوف نرى. الماتن قدس سره مستراح من هذا المطلب، سواء بنينا على حرمة حينئذ الصيد اللهوي أو لم نبني على حرمة الصيد اللهوي حينئذ في البين، فهل يوجب حينئذ قصر أو التمام؟ فقط تعرض لهذا الجانب، ليس يعني الحكم الوضعي من دون العروج على يعني قال حينئذ بأنه يوجب التمام لكن من دون أن يلتزم مسبقا بحرمة الصيد اللهوي في البين، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله ربنا.